أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام عن دفع الإشكال على دعوى الأعمي من حيث إن لازم وضع اللفظ للأركان خاصة أو لمعظم الأركان عدم صدق المسمى على المجموع لأن الجزء غير الكل. وأجيب عن هذا الإشكال بأنه يمكن أن يلتزم بكون الزيادة على الأركان أو على معظم الأجزاء من مشخصات الفرد، فكما أن زيداً يمتاز عن عمرين بجملة من العوارض الخارج عن حقيقة الإنسانية الداخلة في هوية زيد وهوية عمر كل بحسبه، ومع ذلك يصدق الجامع على الاثنين. فكذلك نقول في الصلاة أنها موضوعة للأركان خاصة أو لمعظم الأجزاء، لكنها مع ذلك هي بمدلولها الجامع تصدق على صلاة الصبح بخصوصيتها وعلى صلاة الآيات بخصوصيتها وهكذا. فاختلاف الخصوصيات هو من جملة اختلاف مشخصات الأفراد، والجامع ينطبق على كل فرد بحسبه. غاية الأمر أن نسبة صلاة الصبح إلى جامع الصلاة بالاعتبار، ففردية صلاة الصبح لجامع الصلاة بالاعتبار، وأما زيد فإنه فرد حقيقة وواقعا للإنسان. هذا هو الإشكال الذي قد يورد على الجواب الذي قد يورد على الإشكال على الجامع الأعمي. إذا ادعي أن لفظة الصلاة موضوعة للجامع وهو الأركان أو معظم الأجزاء، يقال بأن لازم ذلك عدم صدق الجامع على العمل التام الجامع للأجزاء والشرائط. فأجيب عن ذلك بأن الزيادة المفترضة هي من جملة المشخصات. غاية الأمر أن هذا الشخص وهذا الفرد من الصلاة فرد اعتباري، وكونه اعتباري من جهة أن تقومه بالأجزاء الزائدة كان بجعل من الشارع، فالشارع اعتبر في جامع الصلاة في وقت صلاة الصبح أن تكون مقيدة بالركعتين وبعدم الزيادة، واعتبر في صلاة العيد وجود الخطبتين، واعتبر في صلاة الآيات زيادة الركوعات وهكذا. فهذه القيود اعتبرها الشارع في أفراد الصلاة فتكون مقومات للأفراد. ومن المعلوم أن مقوم الفرد لا ينافي صدق الجامع، لأن الجامع عين الفرد والكلي عين فرده. هذا هو الجواب الذي أشار إليه المحقق الأصفهاني وهو في بصدد مناقشته، فقال قدس الله نفسه الزكية أن عندنا أمرين. الأمر الأول تعلق بالجامع، كما في قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأقيموا الصلاة أمر مولوي تعلق بالجامع، والجامع بحسب دعوى الأعمي هو خصوص الأركان على رأي أو معظم الأجزاء على رأي آخر. هذا الأمر باعتبار متعلقه لا يقتضي ترك الزيادة ولا يقتضي وجود الزيادة، لأن المفروض أن نسبة الجامع إلى هذا الفرد الواجد وهذا الفرد الفاقد نسبة واحدة، والأمر لم يتعلق إلا بالجامع ولا يدعو إلا إلى متعلقه أي إلى الجامع. فإذا كان الجامع قابل للانطباق على كل فرد فيستحيل أن يكون الأمر المتعلق بالجامع مقتضيا لإحدى الخصوصيتين. هذا هو الأمر الأول. وعندنا أمر ثان، هذا الأمر مقيد بوقت صلاة الصبح، مفاده أنه إذا دخل وقت صلاة الصبح وجب عليك إيجاد الصلاة المقيدة بعدم الزيادة على الركعتين، فما أخذ فيه قيد عدم الزيادة هو الأمر الثاني لا الأمر الأول. فعندنا أمران، أحدهما تعلق بالجامع والآخر تعلق بالجامع مع قيده. ومن الواضح أن الجواب مبني على ملاحظة الأمر الثاني، لأن الأمر الثاني هو الذي جعل فرد الصلاة مقيدا بعدم الزيادة، وإلا فإن الصلاة بما هي متعلق للأمر الأول كما قلنا لا تقتضي لا وجود الزيادة ولا تقتضي عدم وجود الزيادة. إذن الأمر الثاني هو الذي يبتني عليه الجواب. فلنلاحظ هذا الأمر الثاني، هل يمكن أن يستند إليه لإثبات دخول القيد في ذات الطبيعة ومسمى اللفظ والجامع أو لا؟ المحقق الأصفهاني يقول لا معنى للاستناد إلى هذا الأمر الثاني لإثبات جزئية الجزء في المأمور به للمسمى، وذلك لأن المفروض أن متعلق الأمر الثاني هو الطبيعة مع القيد، ومجموع الأمرين هو المركب الذي تعلق به الأمر، ونسبة كل منهما إلى المتعلق نسبة الجزء إلى الكل. ومن المعلوم أن الأجزاء من حيث الجزئية متساوية النسبة إلى الأمر الذي تعلق بها وإلى اعتبار الكلية الجامع بينها. فإذا اعتبرنا مجموع الصلاة المركبة من أجزاء أمرا واحدا فهذا الاعتبار المتعلق بوحدة تلك الأمور المتباينة لا تقدم ولا تأخر لجزء من أجزاء الصلاة على بعضها بلحاظه، وذلك لأنها متساوية النسبة إلى العارض وهو الوحدة أو الاعتبار، ومتساوية في الجزئية لأن المفروض أن الركوع جزء والتكبير جزء والسجود جزء ثالث وهكذا. فجزئية السجود لا يمكن أن تؤثر على جزئية الركوع ولا جزئية التكبير تؤثر على الاثنين، بل إذا وجدت هذه الأمور في ظرف الاعتبار تعلق بها الاعتبار وانتزع عنوان الجزئية من كل منها. وعليه نقول أن دعوى تشخص الطبيعة بالفرد إن كانت مبنية على أن الشارع جعل الأمر الثاني متعلقا بالمجموع فغاية ما يستلزمه جعل الأمر المتعلق بالمجموع أن يكون القيد الزائد جزءا لكن للمأمور به لا جزءا لجزء آخر في الصلاة. فمثلا إذا قيدنا ركوع صلاة الآيات بأن يلحقه ركوع ويسبقه ركوع فهذا تقييد للركوع، لكن الركوع الأول هل هو داخل في الركوع الثاني أو أن الثاني داخل في الركوع الأول، أم أن اعتبار التقييد بمعنى اعتبار كونهما معان؟ وهذا هو الصحيح، فاعتبار جزئية الجزء في الصلاة يعني اعتبار وقوع هذه الأمور بنحو المعية والاقتران لا بمعنى كون الركوع داخلا في هوية التكبير أو طبيعة التكبير. فإذا فرضنا مثلا أن اسم الصلاة ومتعلق بالأجزاء الأولى من الصلاة والأمر تعلق بهذه الأجزاء الأولى مقيدة بجزء رابع، فليس معنى تعلق الأمر الثاني بالجزء الرابع أن يكون الجزء الرابع داخلا في هوية أجزاء الثلاثة الأولى. إذن غاية ما يمكن أن يقال بملاحظة الأمر الثاني أن القيد الزائد داخل في المأمور به، وهذا لا خلاف فيه وليس هذا محل النزاع. إذن لا يمكن أن يدعى أن القيد داخل في طبيعة الأجزاء التي تعلق بها اسم الصلاة، بدعوى أن قيدية هذا القيد لهذه الأجزاء في الأمر الثاني تعني أنه أخذ معها في الهوية والماهية لا ملازمة. فقد يقول المولى صلي في المسجد، وقد يقول صلي عند المقام واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كل هذه تقييدات لا تعني أن هذه القيود داخلة في الصلاة. إذن لا اقتضاء لتعلق الأمر بالقيد الزائد الذي هو منشأ انتزاع عنوان الجزئية في بعض الموارد لدخول هذا الجزء في هوية المسمى. هذا من جهة. من جهة أخرى، اقتران الأجزاء فيما بينها لا يعني أن هذا الجزء لا يوجد في الخارج إلا مع هذا الجزء. فالتقييد بينهما في الأمر لا يعني توقف كل منهما في التشخص على الآخر. فلا يعقل أن يكون جزئية جزئين من موجبات تشخص جزء آخر، ولا يعقل أن يكون جزء مشخصا لجزء آخر، بل الجزئية تنتزع من تعلق حكم واحد بالمجموع، بنحو من أنحاء الاعتبار الذي يوجب وحدة تلك الأمور المتباينة. إذن أيضا لا يقتضي الأمر أن يكون الجزء مشخصا للجزء. فإذا انتفى عندنا احتمالان: احتمال أن يكون جعل الأمر متعلقا بالقيد الزائد الذي قيدنا به الأجزاء الثلاثة الأولى داخلا فيها، وانتفى عندنا احتمال أن ذلك يستلزم كون الرابع مشخصا للأجزاء الأولى. إذن الأمر الثاني لا يوجب دخول الجزء الزائد لا في ماهية الأجزاء الأخرى، ولا يوجب أن يكون مشخصا للأجزاء الأخرى. بقي عندنا احتمال أن يكون المولى عندما قرر ماهية الصلاة باعتبار أنه لا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض، علم أنه سيجعل فيما بعد هذه الصلاة متشخصة بقيد زائد. قال السيد المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى أن الشارع باعتبار أنه مخترع الصلاة عندما كان في مقام التسمية لم يكن يلاحظ إلا هذا الأمر وهذه الذات، ولم يلاحظ نحو وجودها. فالمسمى باللفظة الصلاة هو هذه الذات وليس لمقام التسمية اعتبار جزء الفرد، أي أن الذي يضع اسم الجنس للجنس لا يلاحظ وجود الجنس في هذا الفرد أو ذاك. إذن الأمر الثاني لا يقتضي كون الزائد داخلا فيه ماهية المزيد عليه، ولا القيد في ماهية المقيد ذات المقيد، ولا يقتضي أن يكون القيد مشخصا لذات المقيد، ولا يقتضي أن يكون الجزء ملحوظا حال تسمية الطبيعة المقيدة بأن يكون المسمى شاملا للقيد عند وجوده. إذن لا معنى للقول بأن تقييد الطبيعة في فردين يوجب أن يكون ذلك الفرد داخلا بخصوصيته تحت الطبيعة. هذا الأمر ليس بصحيح، بل الصحيح أن نقول أن الشارع قيد الطبيعة بقيد زائد في المقام. هذا هو المطلب الأول الذي يذكره قدس الله نفسه الزكية. ثم يضيف على ذلك مطلبا آخر، هذا المطلب مربوط بالتشخص ومناط الصدق. فقال قدس الله نفسه فيما نحن فيه أن صدق الطبيعة على فردها لا يعني أن الطبيعة تصدق على الفرد مع جملة مشخصاته. فالإنسان مثلا إنما يصدق على زيد لكن من جهة إنسانيته، ولا يصدق على زيد بلحاظ كيفه وكمه وأحواله وعوارضه الخارجة عن ذاته. فلا معنى للقول بأن اسم الإنسان يشمل زيدا وطوله ويشمل زيدا وعمره وهيئته ونسبه وإضافته، كل هذه الأمور خارجة عن مصداق طبيعة الإنسان لما ذكرناه من أن صدق الطبيعة ليس منوطا بصدق طبيعة أخرى. لا معنى للقول أن الإنسانية لا تصدق على زيد إلا إذا وجد الكيف، هذا لا معنى له، فلكل مقولة ذات وماهية مباينة لماهية المقولة الأخرى، وهي أي الماهيات المقولات أجناس عالية متباينة الذوات، فلا معنى لإناطة صدق شيء منها على فرده بصدق شيء منها على فرده، بل الصحيح أنها إما أن تصدق معا أو لا يكون لشيء منها ارتباط بصدق غيره. هذا أولا. ثانيا، زيد ينتزع منه عناوين مختلفة، ولا معنى للقول بأن الإنسانية تنتزع من نفس الجهات التي تنتزع منها العناوين الأخرى، فلو انتزعنا من زيد عنوان الإنسانية بملاحظة كمه وكيفه وطوله ونسبه لما صح أن ننتزع عنوان الإنسانية من عمرين، وذلك لاختلافهما من هذه الجهة. فلو كان منشأ انتزاع عنوان الإنسانية الإنسانية وهذه الأمور للازم انتزاع عنوان واحد من زيد وعمر حال كونهما مختلفين من هذه الجهة، فننتزع مفهوما واحدا من حقائق مختلفة، وهذا أمر غير جائز. إذن الصحيح أننا إنما ننتزع عنوان الإنسانية من زيد وعمر بلحاظ جهة اشتراكهما لا بلحاظ جهة امتيازهما. وهنا مطلب ثالث يضيفه قدس الله نفسه، وهو أيضا مربوط بالتشخص والتفرد، وهذا المطلب تعرض له في أكثر من موضع من حاشيته الشريفة، منها ما ذكره في علم العلم الإجمالي في مباحث القاطع، ومنها ما ذكره في مسألة الأقل والأكثر من مباحث البراءة. وخلاصة هذا المطلب أن نسبة الماهية الشخصية إلى الطبيعة النوعية الجامعة بين زيد وعامر هي نسبة الفصل إلى الجنس، فكما أن فيض الوجود يمر من خلال الفصل إلى الجنس، وذلك بإلغاء درجة الامتياز في هذا الوجود الواحد، بحيث نلحظ أنه أمر سار مع وحدته من هذه الدرجة إلى هذه الدرجة، بحيث يكون الوجود واحدا منسوبا إلى هذه الدرجة أولا وإلى تلك الدرجة ثانيا، فحينئذ يحصل عندنا الاتحاد، أي أن العقل يدرك الاتحاد بهذا النحو. فكذلك الماهية الشخصية والماهية النوعية، فمعنى كون الطبيعة منطبقة على ماهية زيد الشخصية أن الطبيعة والماهية الشخصية موجودان بوجود واحد، هذا الوجود ينسب أولا إلى زيد وثانيا وبالعرض ينسب إلى الطبيعة النوعية. فما يحمل عليه الإنسان هو الماهية الشخصية والوجود، بمعنى أن وجود الحصة المتقررة في ذات زيد متحدة بماهية الإنسان، هذا حتى لا يكون الحمل أوليا، لأنك لو قلت زيد إنسان وعنيت بالموضوع وهو زيد ذات زيد فذات زيد إنسان، فإذا يكون هذا حملا أوليا، لأن ثبوت الشيء لنفسه أولي ذاتي. ومن الواضح أن حمل الطبيعة على زيد إنما هو بنحو الحمل الشائع، فعندما تقول زيد إنسان يكون هذا بمعنى انطباق الطبيعة على الوجود الخارجي. إذن الحق أن ملاك هذا الحمل هو اتحاد الطبيعة النوعية مع ماهية زيد في الوجود، بحيث يكون الوجود واحدا لهما منسوبا إلى زيد أولا وبالذات، وإلى الطبيعة النوعية ثانيا وبالعراض. طبعا هذا لا يصلح ولا يصح إلا إذا كان بين الطرفين اتحاد حقيقي كما في الكلي والفرد، ولكن هذا لا يصلح مع الكل والجزء، وذلك لأن لكل منهما ذاتا تخالف ذات الآخر، فالكل غير الجزء والجزء غير الكل. إذن لا يصلح أن نحمل التشخص والتفرد على الكل والجزء كما كان في زيد والإنسان. إذن لا معنى للقول بأن خصوصية صلاة الصبح تدخل في مسمى الصلاة باعتبار أن صلاة الصبح فرد من أفراد الصلاة. ليش لا نقول هذا؟ لما عرفت من أن صلاة الصبح باعتبار كونها كلان تشتمل على قيد، ذلك القيد يباين بلحاظ كونه جزءا من الكل لسائر الأجزاء، والكل أيضا يباين سائر الأجزاء، فلا معنى لإجراء حكاية الاتحاد بنحو الحمل الشائع الصناعي بينهما، أي بين مسمى الصلاة وصلاة الصبح، كما أجريناه بالنسبة إلى الكلي والفرد. نقرأ هذه العبارة لنلاحظ المطلب من جديد إن شاء الله. قال في صفحة 116: قلت لا ريب في أن الأجزاء غير الأركانية داخلة في المأمور به. هذه العبارة فيها إغلاق تحتاج إلى عناية وتركيز. وإنما لم تدخل في المسمى على هذا الوجه لأنها أجزاء طبيعة المأمور به. كما قلت العبارة فيها إغلاق وتحتاج إلى إعمال عناية وإعمال تركيز. مقصوده قدس الله نفسه أن عندنا أمرين: الأمر الأول أقيموا الصلاة، وهذا الأمر تعلق بالجامع بين أفراد الصلاة، فأقيموا الصلاة لا تختلف نسبته إلى صلاة الظهر عن نسبته إلى صلاة العشاء ونسبته إلى صلاة العيد ونسبته إلى سائر الصلوات الواجبة. طيب هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أقيموا صلاة الصبح التي دل الدليل على أنها مقيدة بعدم الزيادة على الركعتين، طيب، والجهر مثلا بالقراءة وهكذا. خب، ليس الكلام في أقيموا الصلاة، الكلام في أقيموا صلاة الصبح بلحاظ تخصص صلاة الصبح وتشخصها بالقيد المعروف وهو عدم الزيادة على الركعتين. والمطلوب هو إدراج قيد عدم الزيادة في مسمى الصلاة. يقول: كأن الخاصم لما لاحظ كون عدم الزيادة جزءا من الصلاة، صلاة الصبح، بلحاظ الأمر الثاني، كان بصدد دعوى كون هذا القيد معتبرا في المسمى. يقول: لا معنى لذلك، لأن اعتبارها في المأمور به بالأمر الثاني هذا لا خلاف فيه، ولكن اعتبارها في الأمر الثاني هل يلزم منه دخولها في المسمى؟ ما وجه اللزوم؟ الذي ورد في الأمر الثاني هو أخذ المسمى مع القيد، وهذا لا نقاش فيه، فكأنه قال أقيموا جامع الصلاة مع عدم الزيادة، أو أقيموا الصلاة بقيد عدم الزيادة، فاعتبر هذا القيد في المسمى. ولكن هذا المجموع الذي تعلق به الأمر الثاني ينتزع منه جزئية الجزء الرابع أو شرطية الأمر الرابع، سواء كان الاعتبار بنحو الجزئية أو بنحو الشرطية، لكن هذا التقييد الزائد لا يوجب تغيرا في المقيد، في ذات المقيد. أترى أنك إذا قيدت شيئا فقلت مثلا بعني الجمل مخطوما، أو بعني الجمل مع راحلة، أو كذلك وهكذا سائر القيود، هل يوجب ذلك تغيرا في ذات الجمل؟ هذا خلاف طبع التقييد. التقييد إنما هو اعتبار أمر خارج على الشيء عن الشيء مع الشيء، هذا هو التقييد. فإذا لاحظنا الأمر الثاني لم يعقل أن يكون اعتبار شيء زائد على المسمى بلحاظ الأمر الثاني موجبا لدخول المعتبر الزائد في ذات المسمى. لا يوجب ذلك تغيرا في الأمر الأول، لأن الأمر الأول تعلق بالمسمى بما هو هو، والشيء لا يتغير عما وقع عليه. وكذلك الأمر الثاني أيضا تعلقه بالأمر الزائد لا يوجب أن يكون هذا الجزء جزءا في المسمى بلحاظ الأمر الثاني، وذلك لأن المفروض أن تعلق الأمر الثاني بالزائد إنما كان بنحو التقييد لا أكثر. إذن لا معنى لإدخال الزائد في ذات المسمى. قال ولا يعقل، زين، لأنها أجزاء طبيعة المأمور به، هذا وجه المحذور أو وجه الاستحالة. وجه الاستحالة أن غاية ما ينتزع من الأمر الثاني أن هذا القيد قيد في المأمور به، لكن المأمور به مركب من المسمى وهذا القيد، فهل تقيد المأمور به بهذا القيد يوجب دخول هذا القيد في ذات المقيد، أو أن غاية التقييد أن يكون هذا القيد معتبرا في المقيد بما هو مقيد، أي في المجموع في المأمور به، وهذا أمر لا خلاف فيه. الكلام في ذات المقيد أنه يتغير أو لا يتغير في ذاته، لا يتغير في ذاته. طيب، فمن هذه الجهة لا معنى للقول بالدخول. احتمال آخر يتعرض له بقوله ولا يعقل أن يكون جزء المأمور به من مشخصات جزء آخر، هذا احتمال ثان يراد به بيان كيفية دخول القيد الزائد في ذات المسمى. خلاصة هذا الاحتمال أنه لما كان القيد معتبرا في المسمى لازم أن لا يقع المأمور به إلا بالمجموع، وهذا حق. ومقتضى ذلك أن لكل من أجزاء المأمور به ارتباط بالآخر، وهذا أيضا حق. أمر ثالث هو أن مقتضى هذا الارتباط أن يكون كل منها مشخصا للآخر. المحقق الأصفهاني يقول هذا ليس بمسلم، كون هذا الجزء الرابع جزءا للمأمور به أمر مسلم، أما كونه مشخصا لما قبله أو ما بعده هذا ليس بمسلم، وذلك لأن تشخص كل شيء بوجوده، ووجوده لا ارتباط له بوجود غيره، فهو موجود أو ليس بموجود. أما أن يكون وجوده بهذا الجزء الثاني فهذا خلاف طبع الجزئية. المقصود أن جزئية الركوع بما هي جزئية للصلاة لا تقتضي أن لا يقع السجود إلا مع الركوع. نعم يقع السجود لا على وصف الجزئية، هذا أمر آخر ليس كلامنا في الجزئية. مقتضى تعلق الأمر بالمجموع أن لا يحصل الامتثال إلا بوجود الجميع، هذا أمر مسلم. لكن ذات الركوع بما هي ذات الركوع هل تتوقف في وجودها على ذات السجود؟ لا، والتشخص مربوط بالوجود، إذن لا يتوقف تشخص الركوع على السجود ولا تشخص السجود على الركوع، فليس هناك جزء يكون من مشخصات جزء آخر من حيث الجزئية. نعم قد يكون هناك جهة أخرى لا ربط لها باعتبار الجزئية موجبة لتوقف تشخص هذا على ذاك، ممكن، بس هذا مو من جهة اعتبار الجزئية. كما لو اعتبر المولى مثلا المركب مركبا من شيء وشرطه وأخذ معهما جزءا ثالثا، فذاك يعني أنك جعلت الجزء هو الشرط المشروط بما هو مشروط، ذاك أمر آخر. أن تأخذ المشروط بما هو مشروط جزءان ذاك أمر آخر، هذا وإن أوجب توقف المشروط على شرطه لكن هذا لا من جهة الجزئية، بل من حيث أنه هو مشروط، هو أخذ مشروطا، نظير ما قاله بعض العلماء في توقف الطهارة التي هي شرط الصلاة على قصد القرب. قال بعضهم أن ما جعل شرطا للصلاة في قوله لا صلاة إلا بطهور هو الطهارة القربية، فشرطية القربة نشأت من أمر آخر لا من جهة لا صلاة إلا بطهور، بل ما جعل شرطا هو المشروط، جعل شرطا للصلاة هو المشروط، هذا أمر آخر. نحن لا نتكلم عن الجزء أنه قد يكون مطلقا أو لا يكون مطلقا، نحن نتكلم عن نسبة الجزء إلى الجزء، أي أن الجزئية في كل منهما تؤثر على وجود الآخر أو لا، لا يعقل أن تكون مؤثرة على وجود الجزء الآخر. إذن هذا الاحتمال أيضا لا يمكن أن يكون صحيح. بقي احتمال ثالث، أن يقال أن الشارع لما وضع لفظة الصلاة لطبيعي الصلاة لاحظ أنه سيجعل فردا من أفرادها متقوما بهذا القيد، فيكون حال وضع اللفظ لجامع الصلاة عندما لاحظ هذا الفرد في صدد وضع اللفظ لما يشمل هذه الخصوصية. قال قدس الله نفسه أن هذا الأمر دعوى بلا دليل، لأن مقام التسمية إنما يلاحظ فيها ذات المسمى لا كيفية وجوده. ولذلك قال نكمل العبارة، ولا يعقل أن يكون جزء المأمور به من مشخصات جزء آخر، أي أن يكون الركوع مثلا مشخصا للسجود والعكس. ليش؟ ما هي النكتة؟ فإن نسبة الأركان وغيرها إلى المأمور به من حيث الجزئية على حد سواء، لا معنى للقول بأن هذا الجزء يتشخص بهذا الجزء من حيث الجزئية، وذلك لأن الأجزاء متساوية النسبة إلى الكل. ثم تعرض للاحتمال الثالث، وليس لمقام التسمية من حيث التسمية اعتبار جزء الفرد، أي أن الذي يضع اللفظة الجنس للجنس إنما يلاحظ طبيعة الجنس ولا يلاحظ وجود أفراد الجنس، فلا يعقل. هذه حصيلة المطلب من الاحتمالات الثلاثة. قال فلا يعقل أن تكون الأجزاء غير الأركانية، التخصيص تخصيص الأجزاء بغير الأركانية من جهة أن الكلام على الجامع بدعوى كون اللفظ موضوعا لخصوص الأركان أو لمعظم الأجزاء، فلا يعقل أن تكون الأجزاء غير الأركانية التي هي داخلة في الفرد بحسب الدعوة جزءا للطبيعة، لا يعقل أن تكون جزءا للطبيعة. ليش؟ يعني طبعا هذا قولنا لماذا بيان لوجه الاستدلال المنفي، لماذا لا يعقل أن تكون جزءا للطبيعة؟ يقول لأن غاية ما يلزم من تعلق الأمر الثاني بالطبيعة المقيدة أن يكون القيد جزءا لمتعلق الأمر الثاني، هذا لا خلاف فيه، أما أن يكون جزءا من الطبيعة المقيدة بالقيد هذا لا دليل عليه. فإذا لا اقتضاء للأمر الثاني في أن يكون قيده داخلا في متعلق الطبيعة التي تعلق بها الأمر الثاني بقيد. فلا يعقل أن تكون الأجزاء غير الأركانية جزءا للطبيعة، هذه الجزئية الناشئة من حيث كونها جزءا للمأمور به، هذا قوله من حيث المأمور به من تتمة الاستدلال المنفي، لا يعقل أن تكون جزءا وهذه الجزئية ناشئة من كونها جزءا للمأمور به، زين، ولا جزءا للفرد، لا جزءا للفرد الذي يكون فردا للمسمى، وهذا الاحتمال مربوط بالتشخص ومربوط باعتبار التسمية. قد يقول القائل في مقام تصحيح الدعوة أننا لم ندعي أن اعتبار تقيد الطبيعة بقيد يوجب أن يكون القيد داخلا في الطبيعة بهذا المقدار، لا لم نقل هذا، ولكن يمكن أن نبني الاستدلال على هذه النكتة، وهي أن اعتبار تعلق الأمر بالطبيعة المقيدة يوجب أن يكون القيد من مشخصات الطبيعة باعتبار أن وجود المجموع صار مرتبطا. ومن الواضح أن ما يكون مرتبطا في الوجود يكون متحدا مع ما ارتبط به، واتحاده به معه هذا من جملة المشخصات. كما أن زيدان عبارة عن ذات الإنسانية المرتبطة بالنسب المعين واللون المعين واللغة المعينة، وهذا الارتباط يجب أن يكون زيد متشخصا بهذه الصفات. أو أن نقول هذه النقطة الثانية، أو أن نقول أنه لما وضع الشارع لفظة الصلاة للجامع لاحظ أنه سيجعل لها فردا خاصا، فهو أي الجامع شامل لذلك الفرد بخصوصيته. قال ولا يعقل أن تكون الأجزاء وغير الأركانية جزءا للفرد من حيث أنه فرد المسمى، أي لا يعقل أن تكون جزءا للفرد من حيث الفردية. هذه هي العبارة إن شاء الله أن المطلب واضح. مضافا إلى أن في صدق الطبيعة على الفرد بمشخصاته كلاما، من قال أن الطبيعة تصدق على الفرد بمشخصاته؟ حتى نسلم لكم بأنه إذا اعتبرنا في صلاة الصبح شيئا ما معتبرا فيها دخل ذلك الشيء المعتبر في ذات المسمى. من قال؟ فإن زيدا مثلا من حيث نفسه وبدنه مطابق للإنسان في الخارج، لا من حيث كمه وكيفه ووضعه وغيرها من لوازم وجوده. هذه الصفات هي من لوازم التشخص وأمارات التشخص لأنها عين التشخص، بداهة أن انتزاع مفهوم واحد عن أشياء متخالفة بما هي متخالفة محال، فكيف يعقل انتزاع مفهوم واحد وهو الإنسان عن زيد وعمر وبكر مع تخالفها في هذه المشخصات؟ لو كانت هذه مشخصات وكان المقصود بالشخص مصداق الإنسان للازم صدق المفهوم الواحد على أشياء كثيرة، فليس ذلك إلا أن مطابقة هذه المتخالفات لمفهوم الإنسان بجهة وحدتها، وهي كونها ذوات نفس وبدن لا بجهات تخالفها. فإذا ظهر أن مصداق الإنسان ليس إلا النفس والبدن، ومصداق الصلاة ليس إلا الأجزاء الأركانية أو معظم الأجزاء لا كل الصلاة، فيلزم الإشكال حينئذ، يرد الإشكال وهو أن لازم القول بأن اسم الصلاة موضوع للأركان أو لمعظم الأجزاء أن لا يصدق على الجميع. والحق هذا بيان آخر لكيفية نفي الصدق صدق الجامع على اللوازم وما يسمى بالمشخصات. والحق أن الماهية الشخصية بالإضافة إلى الماهية النوعية كالفصل بالإضافة إلى الجنس، بمعنى أن زيدا في قولنا زيد إنسان فيه ماهية شخصية وفيه ماهية نوعية وفيه طبعا عوارض وصفات. نسبة الماهية الشخصية في زيد إلى الماهية النوعية نسبة الفصل إلى الجنس، فكما أن فيض الوجود يمر من الفصل إلى الجنس كذلك فيض الوجود يمر بالماهية الشخصية أولا ومنها إلى الماهية النوعية ثانيا، فوجود واحد ينسب إلى الماهية الشخصية أولا وبالذات وإلى الماهية النوعية ثانيا وبالعراض، وهذا مخصوص بما يكون بما يكونان متحدين، والحال أن الموضوع والعرض ليس كذلك. فلا يعقل حينئذ أن يقال بأن الطبيعة النوعية صادقة على زيد مع أعراضه ككمه وكيفه ووضعه وهكذا، بمعنى أنها مجرى فيض الوجود لها كما أن فيض الوجود يمر من الفصل إلى الجنس. فلو ألغي خصوصية درجة الوجود من الماهية الشخصية، كما قلنا زيد عبارة عن جملة أجناس مترتبة وفصل أخير، طبعا هناك فصول متوسطة أيضا، الفصل للجنس الأول البعيد والفصل المتوسط والفصل الأخير. بناء على ما تحقق في محله من أن شيئية الشيء بصورته وأن حقيقة النوع فصله الأخير، تكون جملة الأجناس والفصول الأخرى غير الفصل الأخير هي من جملة الشرائط والآلات التي يستخدمها الموجود في أفعاله أفاعيله الطبيعية وغير الطبيعية. فالفيض الوجودي يمر بالفصل أولا ومنه إلى الأجناس التابعة له. كذلك الفيض الوجودي يمر بالماهية الشخصية ومنها إلى الماهية النوعية. طيب هذا المرور ما هو؟ هو عبارة عن وجود واحد يكون مشتملا على هذه المراتب. تلك المراتب إذا لم نلاحظ اختلافها الوجودي بل لاحظنا أنها موجودة بوجود واحد، يكون ذلك موردا للحمل الشائع الصناعي. فلو ألغي خصوصية درجة الوجود من الماهية الشخصية، بمعنى أننا لم نلاحظ وجود الفاصل في هذه المرتبة غير وجود الجنس بل لاحظناهما موجودين بوجود واحد، ولوحظ الوجود الساري منها أي من الماهية الشخصية إلى الطبيعة النوعية الكلية، كانتا متحدتين في هذا الوجود الساري، فيصح الحمل بهذه الملاحظة. لماذا طبعا نفعل هذا؟ يقول لأننا لو لم نفعل هذا لكان قولنا زيد إنسان حملا أوليا ذاتيا، لأن قولنا زيد إنسان معناه ماهية زيد هي عبارة عن ماهية الإنسان، وهذا حمل ذاتي أولي. ومن الواضح أن هذا ليس هو مفاد قولنا عندما نقول زيد إنسان أي في الخارج. الفرق أننا هنا حكمنا بالاتحاد بينهما في الوجود، وليس الكلام مقصورا على ذات زيد وماهيته. يقول لو لم نحكم عليهما بلحاظ الوجود لكان الحمل أوليا ذاتيا، لا أن المحمول عليه في زيد إنسان خصوص النفس والبدن حتى يؤول إلى الحمل الأولي، وهذا معنى صدق الطبيعي على فرده لا من حيث لوازمه، فتدبره فإنه حقيق به. يقول هذا المطلب حقيق بالتدبر لأنه من الأمور المهمة التي يتبين بها معنى الاتحاد بين شيئين، فإن الاتحاد بين شيئين لا يعقل أن يكون بمعنى الاتحاد بين شيئين فعليين من جميع الجهات، هذا لا معنى له، يعني لا معنى للقول بأن هذا مع أنه فعلي متحد مع هذا مع أنه فعلي. فكل ما يكون موردا للاتحاد بين اثنين لا بد أن يحكم بأن أحد الطرفي الاتحاد فعلي والآخر مبهم، أي أن الاتحاد إنما يكون بين المتحصل واللا متحصل، وبين الفعلي واللا فعلي، وبين المعين وبين المبهم، لا أن الاتحاد يكون بين معينين ولا بين فعليين ولا بين متحصلين، كل هذا الاحتمال لا يصح. وإذا كان الاتحاد بين المتحصل واللا متحصل واللا تحصل يعني العدم، إذن معنى الاتحاد هو أن اللا متحصل متحصل بس بالمتحصل، وحيث إن التحصل واحد لأنه يساوق الوجود والوجود عين الوحدة، إذن دائما الاتحاد يعني أن الحقيقة لأحد الشيئين والآخر يكون حقيقيا بالحقيقي، كما في الماهية والوجود فحقيقية الماهية بحقيقة الوجود، كذلك الجنس إنما يكون حقيقيا بالفاصل، وكذلك العرض إنما يكون حقيقيا بالموضوع، وكذلك المادة فإنها تكون حقيقية وفعلية بالصورة. فإذن في كل مورد نحكم فيه بالاتحاد لا بد أن نقول بأنهما واحد مجعولان بجعل واحد، تعلق الجعل بأحدهما أولا وبالآخر ثانيا وبالعراض، فالفصل مجعول والجنس مجعول بالعراض، والصورة مجعولة والمادة مجعولة بالعراض والموضوع مجعول والعرض مجعول بالعراض وهكذا. لذلك قال فتدبره فإنه حقيق به. طيب لعل الأمر بالتدبر أيضا ناظر إلى إشكالين، وهو أن هناك رأيا يقول أن الأعراض من شؤون الموضوع، فإذا كانت الأعراض من شؤون الموضوع كانت موجودة بوجود الموضوع، وإذا كانت موجودة بوجود الموضوع صح الحمل الشائع الصناعي بين الموضوع وعرضه، فيكون حمل الطبيعة النوعية على الموضوع عين حمل الطبيعة النوعية على الموضوع المتشخص بتلك الأعراض. وقد اعترف بهذا الإشكال في موضع آخر قال ومن المعلوم أن هذا الوجه لا يجري إلا فيما كان بين الموضوع والمحمول هذا النحو من الاتحاد لا كل جزء وكل. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى، ولنا رجوع إلى هذا المطلب في الدرس الآتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، نسألكم الدعاء، في أمان الله.